قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
من المعلوم أن الإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بجميع صفاته، ومن صفاته تعالى الكلام، أنه يتكلم، وكلامه جل وعلا يتعلق بمشيئته، يعني أنه إذا شاء تكلم وإذا لم يشأ الكلام لا يتكلم، هذا هو الكمال. وقد اختلف الناس كثيرا في مسألة الكلام كما سبق الإشارة إلى ذلك في الدرس السابق، وقد بقي علينا في مسألة الكلام بعض الشبه التي ذكرها أهل البدع ومنعتهم من القول بأن الله جل وعلا يتكلم حقيقة. وقبل أن نذكر بعضها نذكر أصلا تفرق عنه كلهم، وهو ثابت لهم في الأصل، وهو الذي بسببه انحرفوا وتركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ارتسم في أذهانهم أولا أن الصفات التي يتعرف الله جل وعلا بها إلى خلقه، ارتسم في أذهانهم أنها من جنس ما يتعارفونه، وسواء في صفات الأفعال أو صفات الذات، فصاروا ينفون هذا الذي علق في أذهانهم إلى أن صاروا إلى التعطيل. فيرى أن بعضهم لما كانت النصوص في كثير من الصفات جلية واضحة ما استطاع أن يردها ردا كليا، فصار إلى التأويل الذي هو حقيقة التحريف وليس تأويلا، إنما هو تحريف. فانقسموا على هذا الأساس إلى أقسام، ولكن من هؤلاء الطوائف من انقرض وإلى غير رجع بإذن الله وانتهى، وهؤلاء الكلام معهم لا فائدة فيه، بل صاحب البدعة إذا كان له بدعة يجب أن لا تذكر حتى ما تعلق في أذهان الناس، بل ينبغي أن تنسى وتمات. ومنهم من هو موجود ويكتب في بدعته ويزعم انه على الحق، وهؤلاء كثيرون، ليسوا كلا، كثيرون جدا. ومن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية، فإنهم في جميع بلاد المسلمين منتشرون، والكتب في هذا كثيرة جدا، وهؤلاء عندهم من الصفات التي يثبتونها لله جل وعلا سبع صفات، وهي الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والإرادة. فهذه يسمونها صفات المعنوية، ويقولون أنها تضافرت عليها النصوص، نصوص السمع والعقل، وليس ذكر هذه صفات يعني دون الأخرى صفات أخرى له معنى في كونها تضافرت عليها الأدلة. ولكن هكذا أداهم هذا الذي أداهم اجتهادهم إليه من إثبات هذه. والحقيقة أنهم لا يثبتون هذا الإثبات الصحيح، فمن ذلك الكلام، من السبع الكلام. والكلام عندهم هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، فالإنسان يفكر في هذا التعريف المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، وكل جملة منه وضعت عن تبصر وإرادة معنى واحد وهو قائم بذات الرب جل وعلا. ولهذا قسم الكلام إلى قسمين، قالوا كلام يكون في النفس وهو المعنى القائم بالنفس أو بالذات، وكلام ينطق به ويكون بحرف وصوت، وهذا منعوه أن يكون الله جل وعلا متصلا به. عندهم لا يجوز أن يكون الرب جل وعلا تصفا بأنه يسمع كلامه وأنه يكون بحروف، وإنما عندهم يمكن أن يمثل كلام الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الشيء الذي قالوه هم مثاله، كما إذا كان هناك إنسان لا يستطيع أن يتكلم ولا يقدر على الكلام، وعنده من يفهم ما في نفسه بواسطة أحوال تجري، كثرة ذات أو كثرة ما ينظر إليه أو كثرة، فيتكلم عما في نفسه، تكون إنه يقول كذا وكذا. فأيهما أكمل، الذي تكلم عما في نفسه أو الذي نقل كلامه الذي في نفسه؟ من المعلوم أن الله عاب جل وعلا على الكفار أنهم يعبدون من لا يرد عليهم جوابا، لا يكلمهم ولا يرد عليهم جواب إذا كلموه، هذا من العيب. فما الذي حداهم إلى هذا المسخ الذي وصفوا به رب العالمين تعالى الله وتقدم؟ من هنا الشبه التي نذكره على هذا الأساس، يعني شبههم سبب أنهم تعلقوا بآيات من كتاب الله، وبينا أن تعلقهم بها لا وجه له، وهي قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم في سورتين من القرآن، سورة الحاقة وسورة التكوير. في الحاقة يقول جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا كله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وواضح جدا أن المقصود بهذا الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. وواضح أيضا جدا أن قوله إنه لقول رسول كريم إنه مبلغ له، قول تبليغ، قول تبليغ بلغه عن مرسله، وإلا لو كان قاله صادرا عن ذاته عن نفسه ما صح أن يقال إنه قول رسول، قيل إنه قول بشر. ومعلوم أن الله توعد الذي قال إن هو إلا قول بشر بأن يصليه سقر، الوحيد الذي فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم بعد ذلك ما وجد حيلة إلا أن يقول إن هو إلا قول بشر. وهو كبير الكفار الذي يرجعون إليه. فقال الله جل وعلا سأصليه سقر بهذا القول. فما الفرق بين من قال هذا الذي ذكره الله جل وعلا على هذا الوحيد وبين قول هؤلاء القوم الذين يقولون إنه قول الرسول؟ لا فرق، لا فرق. ولهذا قال تنزيل من رب العالمين. كيف يقول يقال انه قول الرسول والله جل وعلا يقول تنزيل من رب العالمين؟ ثم يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل، والتقول هو ان ينسب القول الى غير قائله، ينسب قول الى من لم يقل، قال انه قال كذا يكون كذا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ومعنى هذا الكلام يعني لأخذنا منه بأخذا قويا شديدا، لأن اللغة العربية فيها أن الأخذ باليمين أقوى من الأخذ بالشمال، يعني حسب التعارف، وإلا فالله جل وعلا أخذه أخذ لا يشبه المحجوب، ولكن الله يخاطب الناس بلغتهم، يخاطبهم باللغة التي يفهمونها ويعرفونها، فدل هذا على أن الأخذ يكون بقوة وشدة بالغة. ثم لقطعنا منه الوتين، وهذا معناه الهلاك يهلك. أما في السورة الأخرى فإنه قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك عند ذي العرش، مطاع في السماء، ثم أمين يعني مؤتمن. وهذه صفة من؟ صفة جبريل الرسول الملكي الذي سمعه من الله وجاء به وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم. واضح جدا أن المقصود في الإضافة إليه إضافة التبليغ، وليس إضافة الإنشاء والابتداء، وإنما لو كان كذلك ما صح أن يقال إنه رسول كما سبق. فبهذا يتبين أن التعلق بهاتين الآيتين لهؤلاء أضعف من نفس العنكبوت، وليس لهم فيه أي تعلق، بل هي رد عليه، ترد على باطلهما. أما الشبه التي يصلح أن نقول إنهم غبروا بها في وجه الحق مجرد غبار فقط، وإلا ما تؤثر على أهل الحق بشيء أبدا ولا تنطلي عليه. ولكن بعض الناس قد مثلا يخفى عليه خلط الباطل ولبسه بشيء من الحق يخفى عليه، فيحتاج إلى كشف ذلك وإيضاحه. فكلها مبناها على الأصل الذي قلنا، يعني أن التشبيه ارتسم في أذهانهم أولا، فصاروا على أساس هذا التشبيه ينفون الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها. فقالوا مثلا نحن نعرف أنه لا يحصل الكلام إلا بلسان وشفتين ولهات وحنجرة وأحبال صوتية، يعني أدوات. وهذا لمن؟ فكيف يكون هذا علة لمنع كلام رب العالمين؟ لأن هذا دليل على أنهم شبهوا أولا، فأرادوا أن ينفوا صفة الرب جل وعلا على أساس هذا التشبيه. ومن لم ينطقوا أنهم شبهوا، بل يقول نحن أبعد الناس على التشبيه، ولكن الواقع أن الذي حملهم على التعطيل والتأويل الباطل هو التشبيه المستكن في نفوسهم. وإلا كيف ينفى كلام الله جل وعلا على أساس أن الكلام المتعارف عليه هو ما كان باللسان والشفتين وإلى آخره؟ وقالوا إذا أثبتنا الكلام يلزم منه أن نثبت هذه الأشياء لله تعالى، فقط هذا أفضل الباطل من أفضل الباطل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. كلها تبطل هذا الزعم، هذا من ناحية الجملة. أما من ناحية التفصيل فنقول لهؤلاء لقد علم أن المخلوق الضعيف مخلوقات من الخلق الضعيف الذي خلقه الله أنها تنطق وتتكلم بلا لسان وبلا شفتين وبلا لهات وبلا أدوات. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله. هذا الحجر له لسان وله إلى آخره. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة يابس في هذا المسجد، مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ثم بني له منبر من الخشب، فترك الجذع أول ما قام على المنبر يخطب صار الجذع يحل مثل حنين الناقة التي فقدت ولدها، حتى نزل من على المنبر والتزم، فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي عند ذهاب أمه إذا التزمت جاءت التزمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تركته لا بقي يحن إلى يوم القيامة. جذع يابس. وصح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون، يقول سبحان الله سبحان الله، يسمعون تسبيح بلسان فصيح، طعام يؤكل، هل له لسان؟ ويقول جل وعلا: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. وإن من شيء، هذا اسم كل شيء. والصواب في هذا من أقوال المفسرين أنه تسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يقوله بعضهم. التسبيح حقيقي، كل شيء نسبح لله جل وعلا، لكن ما نفقه لغتهم، لغة هذه التي تسبح، هو لا نسمعها، يعني ما نسمعها، وقد تسمع كالطيور وغيرها. ويقول جل وعلا في آيات عدة أخبرنا أنه ينبت الجوارح وأنها تتكلم يوم القيامة، أنه إذا صار يوم القيامة بعض الناس يحشرون على ما ماتوا عليه من جهل ومن كفر ومن إيمان ومن علم ومن يقين ومن شك. كل من مات على شيء حشر عليه، بعث عليه على تلك الحالة التي مات عليها، حتى الصفة التي يكون عليها يبعث عليه، الصفة الجسدية يعني. إذا كان يحلق لحيته يبعث حليقا، وإذا كان يعفيها يبعث كذلك، يعني على الحالة التي مات عليها يبعث. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هكذا الحديث، من مات على شيء بعث عليه. فإذا كان يوم القيامة بعض أهل الضلال والجهل ينكرون ما في الصحف التي تقص عليه، لأنه يوم القيامة يخرج للإنسان كتاب يقال له اقرأ، كتاب فيه أعماله، عملت يوم كذا في وقت كذا كذا وكذا. فبعضهم يقول: ظلمتني الملائكة، كتبوا علي ما لم أقل وما لم أفعل. عند ذلك يختم الله جل وعلا على فيه بعد أن يقول: ماذا ترضى؟ قل: لا أرضى إلا شاهد من نفسي. ويختم على فيه ويقال لجوارحه: تكلمي. فكل جارحة تتكلم بكلام فصيح، هل تقول: تناولت كذا في كذا وكذا، والرجل تقول: مشيت إلى كذا وهكذا. ويقول جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع والبصر والجلد والرجل واليد وغيرها كلها تشهد بالشيء الذي كان يعمله الإنسان. بعد أن يفك بينهم وبين الكلام يعودون على اللوم، يلومون جلودهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم يقال لهؤلاء الضلال الذين أثبتوا أن كلام الله هو الكلام النفسي الذي في نفسه: من المعلوم أن الله تحدى العرب وغير العرب أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، ولو بسورة ولو بقليل، وقد وقفوا عاجزين أن يأتوا بشيء. فهل يمكن أن يكون التحدي لشيء في نفس الله يتحداهم بشيء في نفسه؟ هذا محال. أما على قولهم فهذا لا حقيقة، لأن هذا الكلام الذي يقرأ ويسمع قول البشر، قول الرسول الذي عبر عما في نفس الله تعالى الله وتقدم، فيكون معنى هذا أن هذا التحدي لا حقيقة له ولا معنى له، لأن البشر جاءوا بمثله، فيكون هذا تكذيبا لله جل وعلا، هذا من الكفر الصريح الواضح. والأشياء التي تبطل هذا الكون كثيرة جدا، ولكن يكفي هذا المقدار، لأن الذي يريد الحق يكفيه إذا تبين له أن الحق لا شبهة فيه، يكفيه ذلك. أما الذي يريد الله جل وعلا فتنته، كثرة الأدلة ما تثبت فيه شيئا. ولهذا نعلم علما يقينيا بأن القرآن هو كلام الله حقيقة، كما قال عندنا هنا يقول حروفه ومعانيه، هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، وليس كلام الله المعاني التي يقولها بعض أهل البدع، ولا الحروف التي قالها بعض البدع أهل البدع. ومعلوم أن الكلام إذا قيل كلام فإنه يدخل فيه الحروف والمعاني، ولا يكون الكلام اسما للحروف دون المعاني، ولا للمعاني دون الحروف. وكذلك من المعلوم عند جميع العقلاء أن الكلام يكون لمن قاله مبتدئا يضاف إليه، وليس للذي ينقله ويبلغه. فالناقل للكلام ليس هو المتكلم، وإنما ينقل كلام غيره ويوصله إلى من أمر بإيصاله إليه. هذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه يسمع كلام الله من المبلغ الذي يبلغ، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من أحد أمته. أما الذين يقولون أنه يلزم من ذلك، إذا قلنا لوازم باطلة مثل ما سبق، هناك شبه كثيرة لهذا فلا حاجة إلى ذكرها، لأنها مجرد شبه وضلال. والمسلم يجب عليه أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره، لأنه مأمور بالبلاغ، ولا يترك الشيء الذي فيه شبهة أو فيه شك أو فيه لبس، لا يمكن يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيان، لأن الله جل وعلا يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغه تبلغ ما أنزل إليك فأنت ما قمت بالتبليغ، وإذا لم يقم بالتبليغ فإنه متوحد. ولهذا صارت هذه الآية دليلا واضحا على أن كل شيء لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لا يجوز إثباته لا من العبادات ولا من العقائد.